قلبنا والسنة الغراء فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، التهيئة القلبية لاستقبال شهر رمضان، هذا الشهر منة من الله سبحانه وتعالى وعطاء من الله عز وجل، لذلك يسبق بتهيئة، تهيئة قلبية وضربة على الإنابة والإخبات والإقبال على الله سبحانه وتعالى، والعبادات القلبية مع العبادات البدنية التي نتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى، لنعرف قيمة العبادة وقيمة القرب من الله وقيمة مواسم الطاعة عموما. فمواسم الطاعة أيها الكرام المؤمنون، من أهدافها أن الإنسان يتحفز فيها نظرا لعظم الأجور التي تكون فيها، يتحفز على العمل بطاعة الله عز وجل، فيقترب من الله جل وعلا بالطاعة والإقبال على الله والعمل بما يرضي الله عز وجل، فيجد الفرق الكبير والبون الشاسع بين الأيام التي عاشها غافلا عن الله سبحانه وتعالى وبين الأيام التي أقبل فيها على ربه سبحانه وتعالى. يجد فرقا كبيرا في الراحة النفسية، في السكون، في الأنس، في اللطف، في كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى، وكأنه يتخلص بهذه العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى من أنكاد الدنيا، من أنكاد الدنيا ومن كل المنغصات، لأنه ذاق لذة القرب من الله سبحانه، يهون عليه كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. لدرجة أن بعض السلف كان إذا ابتلي بأي نوع من أنواع الابتلاءات كان يجد بشرا في صدره، انشراحا في صدره وبشرا في وجهه. لماذا هذا البشر ولماذا هذا الانشراح؟ حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها، حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. هو يتطلع إلى الدار التي سيحيا فيها، يتطلع إلى النعيم المقيم، يتطلع إلى مستقبله الحقيقي، ينظر إلى مستقبله في جنة سبحانه وتعالى، ويعلم أنه في هذه الحياة الدنيا يريد أن ينجح في اختباراتها المختلفة ليتحصل على النعيم في جنة الله ويرفع الدرجات العلا بفضل الله سبحانه وتعالى، ففعل ما يوجب ذلك، فكل شيء يحصل له الأجر يفرح به وإن كان في عرف الناس ألما، وإن كان في عرف الناس ألما، لكنه يفرح به لأن به يتحصل على مبتغاه، على رضا ربه ومولاه، على الأجور العالية، على النعيم المقيم، يبني في جنة الله سبحانه وتعالى، يرفع الدرجات. قال الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الذي يصبر على الطاعة ويصبر عن المناهي وعن المعاصي يوفى أجره بغير حساب، الذي يصبر على البلاء يوفى أجره بغير حساب، الذي يصبر على ألوان اللأواء في هذه الحياة الدنيا يوفى أجره بغير حساب، طالما أنه صبر ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ومعنى بغير حساب أي لا يستطيع العاد أن يعده، لا يستطيع بغير حساب، لا يستطيع أحد أن يعد حسنات بالمليارات لا تعد ببركة الصبر، صبر على الطاعة، على الصيام، صيام النوافل، صيام شعبان، صيام رمضان، صيام ست من شوال، يستحضرها قبل رمضان أيها الكرام المؤمنون قيمة العبادة، قيمة العبادة، أهمية العبادة في حياة الإنسان. العبادة هذه تغير الله منه، يعطيك الله سبحانه ويزيدك سبحانه وتعالى ويمن عليك جل وعلا ببركة الشكر، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أما من يكفر نعم الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن شكرها فذلك يعاقب بالخذلان والحرمان والعياذ بالله. فالإنسان أن يعلم قيمة العبادة أيها الكرام، حسبنا أنها الوسيلة للأنس بالله سبحانه وتعالى، الوسيلة لرضا الله عز وجل ودخول جنته، الوسيلة لسعادة الدنيا بسعادة القلب وإزالة ران المعصية عن القلب، الوسيلة لأن تكون من أولياء الله الصالحين بفضل الله سبحانه وتعالى. قيمة العبادة في حياة الإنسان، تأمل قيمة العبادة لتستغل رمضان أمثل استغلال، يستغل مواسم الطاعات شعبان رمضان شوال، بل حياتك كلها تستغل جميع الأوقات بما ينفعك بين يدي الله سبحانه وتعالى. وتعرف الفرق بين حياة الغفلة وحياة اليقظة، وأن حياة الغفلة جلبت لك التعاسة والانغماس في شهوات محرمة، جعلت صدرك ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وتحرم بسببها ألوانا من التوفيق، واليقظة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى تجلب إليك الضد بفضل الله سبحانه وتعالى، وتجلب إليك السعادة والأنس بالله سبحانه وتعالى والتوفيق والرضا والانشراح، فتتواءم نفسك مع الفطرة التي فطرت عليها فتجد راحة وطمأنينة ولذة. قيمة العبادة قيمة، أيعقل أن يبتعد الإنسان عن سعادته بيده، يبعد نفسه عن السعادة بيده؟ فالشيطان يحاول أن يزين الباطل ويحاول أن يصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك وأن يبصر الأمور على حقيقتها قبل أن يجلب لنفسه التعاسة في الدنيا والآخرة. فعلينا أن نحذر أيها الكرام المؤمنون، السعادة العبادة قيمتها إذا استشعرناها، وهذا هو الهدف من هذا اللقاء أن نستشعر قيمة العبادة، فنحرص على مواسم الطاعة بالاستكثار منها ونعزم على عدم تركها أبدا. ولذلك كما أشرت في أول اللقاء، من بركات مواسم الطاعة أنها تحفز الإنسان على أعمال الخير وأعمال البر التي تقربه من الله سبحانه وتعالى، فبعد ذلك يحدث مقارنة وبين الأوقات التي عاشها قريبا من الله سبحانه وتعالى. فرق بين الحياتين، فرق كبير في الدنيا قبل الآخرة، بل لا توجد مقارنة. وهل يقارن بين التعاسة والسعادة، بين العذاب وبين النعيم؟ نعيم الأنس ونعيم التفضل والخير سبحانه وتعالى، ويصد عنها من أعرض عن ود قلبه العبد أن يضيعها. الأولى أداها على شرطها بالإخلاص وبالطريقة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى، الثاني لم يؤدها على وجهها. إذا لم تؤدي العبادة على وجهها لا تحب العبادة، تكره العبادة، لا تفعلها ابتغاء مرضات الله، تفعلها بطريقة غير التي شرعها الله سبحانه، لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أنا لي يعني العجب، لي أستحدث طرقا للعبادة لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى، وأمام الطريق الذي يرضى الله به عني. من عمل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا هو الطريق، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين عقلي حين أرضى لنفسي بأورادا وبطرقا مثلا يعني لذكر الله عز وجل تخالف هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يأذن بها الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك نقيس أي لون من أي لون من ألوان العبادات والتضرع إلى الله والدعاء. فعلى الإنسان أن يعرف أن هناك أعمال تؤدى لكن ترد. المشكلة في خطر، اللي ما بيؤديش ده خطر، خطره كبير جدا. طب في شيء تاني، اللي بيؤدي منه ما يقبل ومنه ما لا يقبل. يجب أن أعرف شروط العمل وأركان العمل علشان خاطر تقبل مني بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلابد من إخلاص ومتابعة، تخلف ذلك لا يقبل. قال الله سبحانه وتعالى في شأن المنافقين بعد أن قالوا أجل مقولة تقال على وجه الأرض، أفضل مقولة تقال على وجه الأرض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله في شأن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. العمل عظيم، القول جميل، إذا صدر من صالح من تقي من مخلص نفعه وكانت زخرا بين يدي الله وسبيلا إلى دخول جنة الله سبحانه وتعالى، يوفق بها، علامة التوفيق. انظروا إلى الصحابة الذين أخلصوا لله سبحانه وتعالى وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن ابتعدوا عن الكفر وجاءوا إلى الإسلام بالشهادتين، غيرت حياتهم بالكلية، طريقة التفكير وطريقة التعامل والأهداف والأولويات والأعمال مختلفة تماما، لأنه علم أنه عبد لله سبحانه وتعالى، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فيعلم أنه أن هذه الكلمة لها متطلبات يجب عليه أن يأتي بها، فإذا بها به يأتي بشروط هذه الكلمة ويؤديها كما أراد الله سبحانه وتعالى، وبمستلزمات هذه الكلمة من الإخبات والإنابة والإنقياد والاتباع لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. فتغيرت الحياة، فغيروا حياتهم وحياة من حولهم، وعمروا الدنيا بطاعة الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى، كانوا شموس ضياء وأقمار هداية، فتح الله بهم البلدان وقلوب العباد في فترات تعد لحظات من عمر التاريخ ببركته، ببركة الإخلاص والتعبد لله والانقياد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، صدرت من قلب صادق فغيرت الحياة. فإذا فالكلمة عظيمة، إذا قيلت من إنسان صادق تغير حياته، لكن إنسان غير صادق كالمنافق لسانه شيء وقلبه في شيء آخر، أقواله وأعماله وظاهره على حال وقلبه في حال ثاني آخر بعيد عن الله سبحانه وتعالى، هنا النتيجة بقى إذا قيلت من مؤمن معلوم فضل لا إله إلا الله وأنها المنجية وأنها السبيل لدخول الجنة، من قالها مخلصا أدى يعني حقوق هذه الكلمة ووفى بشروطها، لكن قالها نفاقا انظروا إلى النتيجة. قال الله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذه شهادتهم، لكن للأسف لأنها لم تكن خالصة قوبلت بشهادة أخرى. قال الله: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شهادة مقابل شهادة، شهادة الله جل جلاله مقابل شهادته، لأنهم شهدوها بغير إخلاص لله سبحانه وتعالى، ردت الشهادة عليهم بسبب النفاق أيها الكرام، بسبب عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. قال الله في شأنهم: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخائفين. تخيل وصلوا إلى مرحلة أن كره الله عز وجل انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لأن العبادة المشوبة بالرياء بعيدة عن الإخلاص بغيضة لا يحبها الله سبحانه وتعالى. لذلك تحسن العمل ليقبل، نحسنه ليقبل، ليقبله الله جل جلاله أيها الكرام المؤمنون. فينبغي كما أننا ننظر إلى جانب الأداء، وده مهم، نحرص على الأداء والسير في الطريق الذي وصلنا إلى الله بالعبادة الحقة، كذلك نحرص على جانب القبول. والقبول في حسن التوجه إلى الله بالإخلاص. بعض الناس يظن، وده خطأ أيضا، إن المطلوب منه حسن التوجه إلى الله عز وجل بالإخلاص وإلى غير الله في نفس الوقت، أنه يجوز هذا. بعض الناس يظن أن هذا يجوز، يعني فاكر أن التوحيد هو إيه، هو أن العبد يوجه العبادة لغير الله فقط، يبقى بيعبد غير ربنا، ده غير مقبول. لكن بعبد ربنا أو بتوجه به إلى الله، أبتغي وجه الله ووجه الناس الاثنين مع بعض، فاكر ان دي مقبولة، لا ايضا هذا غير مقبول. يعني يتوجه بعبادة لغير الله غير مقبول. نعم، كذلك الاخلاص كالثوب الابيض، اقل شيء يؤثر عليه. فلذلك ينبغي ان تراعي الاخلاص لله. الله غني غني، ولذلك قال سبحانه وتعالى: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشرك ولا كرامة، لا يريده الله، لله وفقط، قل لله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ينبغي أن يكون خالصا لله. جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي أمامة في المسند وغيره بإسناد صحيح، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل غزا يلتمس الأجر، أي من الله. تأملوا هذا الحديث جيدا. يا رسول الله، رجل غزا يلتمس الأجر والذكرى، يعني هو يلتمس الأجر من الله، يبقى نية التوجه إلى الله مطلوبة، عاوز الأجر اللي عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن مع هذا يبتغي الذكرى من الناس، يريد أن يقال عليه شجاع، أنه وجوده في المعركة مؤثر، أنه لولا لما انتصرنا، أنه مع الأجر من الله. دي بيقع فيها كثير من الناس دون أن يدري. الخطر في ده ايه بقى؟ وكأني يعني انا استشعر كلما قرأت هذا الحديث هذا المعنى، كأني بالسائل بيقول هو ياخد الاجر كامل ولا نصف الاجر؟ لانه يا رسول الله رجل غزا يلتمس الاجر والذكر، يعني لو بيلتمس الاجر بس يبقى الاجر كامل، لكن مع الاجر الذكر، هياخد الاجر كامل ولا الاجر ناقص؟ أن أستشعر هذا في المعنى الحديث، كأن هذه النفسية حين يقال هذا الكلام المفهوم، يعني رجل غزا يلتمس الأجر والذكر، يأخذ أجر كامل ولا ناقص؟ الجواب مفاجأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، صفر، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أصلح منا ما كان فاسدا، اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. المصيبة يلتمس الأجر والذكر، أجر كامل ولا ناقص؟ كأن المعنى لو أنا بسأل يعني يا ترى ياخد الأجر كامل ولا ناقص، السؤال الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا شيء له. فالرجل أعادها ثلاثا على الرسول: يا رسول الله، رجل غزا، غزا، عارف يعني غزا؟ وفي هذا الوقت لأواء الجهاد والسفر وجهد للنفس وللمال وتعب، لكن ما نظرش إلى جانب القبول عند الله، عاوز الأجر من الله ويريد الذكر من الناس، يلتمس الأجر والذكرى. فأعاده الرجل ثلاثا، والرسول في كل مرة يقول صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، ثم قعد القاعدة التي ينبغي أن نضعها نصب أعيننا في كل عبادة نتوجه بها إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه جل جلاله. هذا إن الله لا يقبل من عمل إلا ما كان له، دربه على الإخلاص، ضرب على أن أستحضر رضا الله، أن أتوجه بالعمل ابتغاء مرضاة الله، ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. الوجه الأول للقبول. الوجه الثاني لقبول العمل أيها الكرام المؤمنون، المتابعة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتابعة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قالها صلى الله عليه وسلم صريحة: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إياك والبعد عن الاتباع لهدي حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هدي محمد الرسول علمنا أن نقول في الخطب، في بداية الخطب وأن نقول بعد التشهد: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي. فكيف أعدل عنه إلى غيره أصلا؟ ومحبة الرسول شرع من الله ودين من الله سبحانه وتعالى، والله أمرنا بها وجعل الطريق إليه عن طريق اتباع هدي رسول الله، ولذلك حذرنا فقال الله محذرا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الضمير عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمر، عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة، فتنة في قلوبهم. أول الطريق إلى فتنة القلب استصغار مخالفة هدي رسول الله واستسهالها والبعد عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم تعمدا. فلذلك طريق التوفيق في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تنظر إلى هديه في العبادات في المعاملات، وترتقي إلى هديه صلى الله عليه وسلم وإلى الكمالات التي أرشدنا إليها: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. فده وجه القبول الذي ينبغي الإنسان أن يراعيه في أعماله. فالتهيئة تكون بدربة القلب على الإخلاص والاتباع، أدي أول شيء تهيئة، التهيئة الرمضانية، معرفة قيمة قبول العبادة بإخلاص واتباع، أنها ستثمر عن، إذا قبلت لأن حققت الإخلاص والاتباع، ستثمر عن أمور عظيمة أسعد بها في الدنيا والآخرة، منها الأنس بالله والقرب من الله سبحانه وتعالى. فالعبادة هي الوسيلة للأنس بالله ومناجاته سبحانه وتعالى، فتأنس بها بفضل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. فوسيلة من القرب من الله عز وجل، الوسيلة لدخول جنة الله، فينبغي أن أحرص على أن أؤديها وعلى أن أفعلها بطريقة يرضى عنها الله، فأراعي فيها ما سبق ذكره من الإخلاص والاتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي الوسيلة للتحصل على رضا الله عز وجل، كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول الله: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. ورضوان من الله أكبر، رضا الله أعظم من نعيم الجنة. الوسيلة للتحصل على رضا الله هي العبادة كما أرادها الله بإخلاص واتباع، العبادة كما أرادها الله بإخلاص واتباع. هذه المعاني حينما أستحضرها لا أفرط في العبادة فضلا عن مواسم الطاعة، وأحرص على جانب القبول والله أنا أذكر نفسي قبل حضراتكم بهذه المعاني لنحرص على القبول، لا تكون المسألة مجرد أداء فلا تؤثر على القلب فيفعلها الإنسان في موسم الطاعة ثم بعد ذلك يعود كأن شيئا لم يكن. لما نريد عبادة تؤثر في قلوبنا فتجلب لنا التقوى التي يرضى الله بها عنا سبحانه وتعالى، فعلينا أن نراعي ذلك أيها الكرام المؤمنون. إذا فعلناها بهذه الطريقة سنرتقي إلى التلذذ بها، فنتحصل على طمأنينة القلب كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طمأنينة القلب ببركة تأدية العبادة على الوجه الصحيح ومجاهدة النفس في تحصيل الخشوع. أسأل الله أن يمن علينا بما يرضيه سبحانه وتعالى. العبادة هي الوسيلة لسد الخلة وغنى القلب والاستغناء بالله وعدم الشعور بالاحتياج للخلق على قدر قربك من الله وأنسك، تشعر ولاية الله سبحانه وتعالى. فعندئذ تفرغ قلبك مما سوى الله ولا ترى فاعلا في حياتك إلا الله سبحانه وتعالى، فتتجه إليه بالإنابة والإخبات والتوجه وتستشعر بالغنى على الخلق مع الله سبحانه وتعالى. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. على بالتفرغ المطلوب، المقصود بالتفرغ هنا اللي هو أن تفرغ قلبك من كل ما سوى الله، وأنت في عملك وأنت في سوقك وأنت في سفرك وأنت في حلك وفي ترحالك قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، وتحرص على ما يرضي الله. فهذا طرف من قيمة العبادة وفضائلها، لنحرص على تأديتها كما أراد الله. أسأل الله جل وعلا أن يعينني وإياكم على ما يرضيه، وأن ييسر لنا ما يرضيه، وأن يحبب إلينا ما يرضيه، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه، وأن يجعلنا مما يرضيه. وصل اللهم على نبينا محمد وآله.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة علمنا، نور إلهي بالهداية قلبنا، والسنة الغراء.